قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث الجليل الجامع المبارك هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم. واسمحوا لي أن أكرر الحديث مرة أخرى، وأعني قلبك وسمعك، فما أحوجنا إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أعني قلبك وسمعك أيها الحبيب النبي، إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. خذوا الفائدة الأولى من هذا الحديث، صفة الرضا. صفة الرضا، إن الله يرضى ويكره، هذه صفة لا يجوز للمسلم أن يؤولها. لا يجوز للمسلم أن يؤول صفة ثابتة لله جل وعلا في القرآن أو السنة، فكل ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بها من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: ولا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. قال جل وعلا: قل هو الله أحد. أحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله. لا يجوز لك أبدا أن تشبه الخالق جل وعلا بالمخلوقين، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفة تليق بكماله وجلاله. إن الله يرضى، يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا أقول بكل ثقة وبملك فمي، لو امتثلت الأمة وطبقت هذه الثلاثة التي يرضاها الله عز وجل لها لسعدت في الدنيا والآخرة. يرضى لكم أن تعبدوه، فالعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة ليست أمرا على هامش الحياة، ليست أمرا ثانويا أو جانبيا، بل هي الغاية كما ذكرت، ولا تكتمل إلا بأصلين، ألا وهما كمال الحب لله مع كمال الذل والانقياد لله جل وعلا، ولا تقبل إلا بشرطين، ألا وهما إخلاص النية لله عز وجل ومتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. أما الاتباع، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. فما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجلسك بين يدي الآن، وبرك بوالديك، وإحسانك لامرأتك وأولادك، وإحسانك لجيرانك وإتقانك لعملك والخشية والإنابة والتطهير والرجاء والتوكل والثقة والاستعانة والاستغاثة والذبح له والنذر له والحلف به جل وعلا، كل هذا وغير هذا من العبادة. لأن بعض أحبابنا يتصور أن العبادة مقصورة على العبادات الظاهرة المعروفة من صلوات وزكوات وأذكار تتعلق بهذه العبادات فحسب، كل هذا وغير هذا من العبادة. إذا صحت النية وكان عملك موافقا لسنة سيد البشرية فأنت في عبادة متقبلة مرضية بإذن الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الله جل وعلا يرضى لنا أن نفرده وحده بالألوهية والعبادة، وهذه هي الخطوة العملية الأولى على طريق النجاة والسعادة والعز والنصر والتمكين والاستخلاف في الدنيا والسعادة في الدنيا قبل الآخرة. أدين لله وأنا لا أجهل واقع الأمة بحول الله وفضله، بل أعي واقع الأمة تماما وأعلم بفضل الله الدماء التي تنزف هنا وهناك وهنالك، وأرى الأشلاء التي تمزق هنا وهناك وهنالك، ولا يغيب عني واقع إخواني وأخواتي لا في فلسطين ولا في غزة ولا العراق ولا لبنان ولا الصومال ولا السودان إلى غير ذلك. ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وسهلان، لا يغيب عني هذا الواقع، ومع ذلك أؤصل لا أنظر، أؤصل أن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والاستخلاف والعز والتمكين هي إفراد الله وحده بالعبادة، هي تحقيق التوحيد لله جل وعلا. والله لم تنصر الأمة إلا إذا حققت الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، فلتصرخ الأمة ما شاءت وليهتف المسلمون بما شاءوا من هتافات، لن تغير هذه الهتافات واقعا مرا أليما تحياه أمتنا. أقول ذلك وربما يغضب مني بعض أحبابي وإخواني، لكن فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أسأل الله أن يرزقنا رضاه وأن يجعل كل أعمالنا سبيلا إلى مرضاته، إنه ولي ذلك مولاه. الله الله في العبادة، الله الله في التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بل لن تتوحد الكلمة إلا على كلمة لا إله إلا الله، إلا على كلمة التوحيد. التوحيد هو الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والنجاة في الدنيا قبل الآخرة. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. سأظل أدندن وأكرر على هذه الحقيقة لتثبت في القلوب والعقول، وأسأل الله أن يرد الأمة إليها ردا جليلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله لن تمكن الأمة إلا إذا حققت الغاية التي من أجلها خلقت، العبادة في كل ميادين الحياة. يا أخي العبادة في كل جانب، ليست مقصورة على المسجد، العبادة في كل ميادين الحياة، أن تكون عبدا لله. فمقتضى العبودية أن يقول الرب المعبود جل وعلا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد المحب الخاضع الخاشع لربه سمعت وأطعت. أكرر، مقتضى العبادة أن يقول الرب المعبود جل وعلا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال في شأن المنافقين المعرضين عن الأمر والنهي والحج، إنما ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول مرة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، اتركوا هذه المناهج المختلة، اتركوا هذه القوانين المختلة، تعالوا إلى منهج الله، تعالوا إلى منهج رسول الله، ففيه الهدى كل الهدى، فيه النجاة كل النجاة، فيه السعادة كل السعادة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. يرضى الله لنا أن نعبده، أن نفرده بالألوهية، أن نفرده بالوحدانية، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولا أريد أن أطيل لأشرح الحديث كاملا بإذن الله. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والشرك أظلم الظلم وأجهل الجهل وأقبح ذنب يرتكب في الأرض في حق رب السماء والأرض. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، الذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر للمشرك الذي عاش على الشرك ومات مصرا عليه. لكن إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وطبق أركان الإسلام العملية، فقد وحد الله جل وعلا وآمن بالله وقبل الله توبته وغسل الله حوبته. هذا هو معنى الآية. لكن من مات مصرا على الشرك هذا لا يغفر الله له. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي الظلم في الآية بالشرك. وفي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي عند رأس عمه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى أبي طالب وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك وأجدادك في آخر اللحظات؟ فالتفت إليهما وقال إنه على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد واحشرنا في زمرة إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. جاء رجل إلى النبي الأمين وقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يا أخي، قضيتنا أن نعبد الخلق في الأرض للحق، هذه قضيتنا الأولى، وستظل قضية التوحيد قضيتنا الأولى، ويأتي أمر التمكين بعد ذلك تبعا لتحقيق عقيدة التوحيد. لابد من ترصيل هذه الحقائق. يراد لشبابنا أن ينكصوا عن هذا الحق. الجهاد في ذاته، وأقولها لله، ليس غاية، أقولها بملء فمي، ليس غاية، بل هو وسيلة لأشرف غاية، ألا وهي تعبيد الخلق في الأرض للحق بحق. قال ربعي حين سأله رسل: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه هي الغاية، هذه غاية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي غاية الأنبياء والمرسلين جميعا بلا استثناء. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وبالجملة قال ربنا لنبينا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا تمكين ولا نصرة ولا عزة إلا إذا حققت الأمة التوحيد واجتنبت الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه. الشرك، حذر الأمة من الشرك، اتق الله أيها الرجل. اللهم اجعلنا من المتقين. يدعي البعض الآن أن الأمة كلها بلا استثناء قد دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه، وأنا أقول: لا حرج، لا حرج. أنا أعي أن أمة المصطفى كانت ولا زالت وستظل أطهر أمة وأشرف أمة وخير أمة. بل وأقول لشبابنا وأولادنا: إذا أردتم أن تتعرفوا على قيمة الأمة فانظروا إلى كل أمم الأرض، لن تجدوا إلا أمة واحدة على وجه الأرض توحد رب السماء والأرض إلا أمة المصطفى. هذه كرامة الأمة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ تلك إذن قسمة ضيزة لا تستقيم شرعا ولا عقلا. فأمة النبي كانت ولا زالت وستظل. مرضت الأمة؟ نعم مرضت. نامت الأمة؟ نعم نامت. لكن ماتت الأمة؟ لا، ولن تموت، ولن تموت بموعود الله، ليس هذا من كيسي أنا، بموعود الله لن تموت الأمة، لأن الله شرفها بحمل الرسالة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. اللهم لا تجعلنا من هذه الخلوف الراكدة الفاسدة. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أقول لا حرج أن نذكر أمة التوحيد بتحقيق التوحيد، ولا حرج أن نحذر أمة التوحيد من الوقوع في الشرك. هل تستكبر أن أذكرك بذلك؟ وقد خاف إمام الموحدين المصطفى نفسه، خاف على نفسه من الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. رسول الله يستعيذ بالله من الشرك، بل يستعيذ قدوة المحققين وأسوة نبينا سيد المرسلين، يستعيذ خليل الله إبراهيم من الوقوع في الشرك، فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا تتصور أنك أكبر من الوقوع في ذلك، ولا أتصور أنا. وقد استعاذ بالشرك الأنبياء، استعاذ بالله من الشرك الأنبياء والمرسلون، بل وخاف الصحابة على أنفسهم من الوقوع في النفاق. ذهب عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن اليمان ليقول أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ واعلم أن المراد بالنفاق هنا النفاق الأكبر، بدليل أن النبي ما أطلع حذيفة على أسماء المنافقين إلا في طريق عودته من غزوة تبوك، بعدما حاول الخبثاء المنافقون أن يسكعوا، أي أن يدفعوا النبي من على أعلى الجبل ليسقط في الوادي مقتولا، فنجاه الله جل وعلا فأطلع النبي حذيفة على أسمائهم جميعا. فلما علم بذلك عمر بن الخطاب ذهب إليه، نشدتك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ الشرك نوعان، شرك أكبر وهو شرك التسوية، وشرك أصغر وهو شرك الرياء. قال شيخ ابن القيم والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أكرر، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف، هذا شرك أكبر لا يغفر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن تيمية أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الشرك لأندادهم من دون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. انظر الآن ما الذي نقشت محبته على جدار قلبك، بأي شيء يمتلئ قلبك، بالحب لمن؟ لله جل وعلا، لرسوله صلى الله عليه وسلم، لدينه، للصحابة، لآل بيت رسول الله، للعلماء الأطهار الأبرار الربانيين في الأمة، للخير، أم تحب ماذا؟ فكش عن قلبك وأنت أدرى بحالك من غيرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب أهل الشرك لأندادهم، أو من حب أهل الأنداد لأندادهم التي عبدوها من دون الله جل وعلا. أما الشرك الأصغر فهو الرياء، جنبني الله وإياكم الرياء، ورزقني الله وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. الرياء راء مراءة ورياء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطل، أي أرى الناس خلاف ما يبطل، أظهر شيئا وأخفى غيره. إرادة الغير بفعل الخير، هذا حد جامع لمعنى الرياء، إرادة الغير بفعل الخير، يفعل الخير لا يريد به وجه الله، إنما يريد به السمعة والثناء عند الخلق والمحمدة والجاه والمال والمكانة، حبط عمله، حبط عمله. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. لا أريد أن أطيل النفس في هذا لأنه يحتاج إلى لقاء كامل. قال: الرياء. فالرياء يحبط الأعمال. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الرياء والنفاق، وأن يطهر قلوبنا من كل ما لا يرضي، إنه ولي ذلك ومولاه. إن الله تعالى يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أحوجنا إلى هذه بعد هذين الأصلين الكبيرين، إلى أن نفرد الله وحده بالعبادة، وأن نطهر قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لابد من التخلية قبل التحلية. فكلمة التوحيد نفي وإثبات. قال شيخ ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله. أن تكفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، وأن تفرد الله عز وجل وحده بالعبادة. وقد عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت بقوله: الطاغوت الشيطان. وعرفه الإمام مالك بقوله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وعرفه شيخنا ابن القيم بقوله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا تفسير سلفنا الصالح لمعاني هذه المفردات، ويجب أن نرجع لنفهم القرآن والسنة بفهم سلفنا، لأنهم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في الآية ابتداء هم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. انظروا إلى معاني السلف رضوان الله عليهم لهذه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله يرضى لنا ذلك ويأمرنا بذلك، لكن الأمة تمزقت إلى دول، بل وتمزقت الدول إلى دويلات، وتمزقت الدويلات إلى أحزاب وفرق وجماعات، وتشتت الصف وتشرذم العاملون لدين الله. نرى التهارج على مستوى الأمة، ولذلك لم تعد الأمة الآن محترمة بين الأمم لضعفها، لأن الأعداء انفردوا بكل بقعة من بقاع الأمة على حدة. نعم، واستولى الأعداء على بعض ما تمتلكه الأمة، لأن الأمة مزقت، لأن الأمة تبعثرت، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ يعني هل نصبح بهذا الهوان والضعف إلى أن تتداعى علينا كل الأمم من أقصى الأرض لتأكل مما نملك، كما تأكل الطيور من القصعة حين يتسابق كل طائر ليختطف جزءا من الطعام في هذه القصعة التي أصبحت مستباعة؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أصبحت الأمة قصعة مستباحة، واقع لا يستطيع عاقل عارف بأحوال أمته أن يتجاهله أو أن ينكره. ما الحل؟ ما السبيل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. لا نجاة للأمة إلا بالتمسك بالإسلام، لا عز للأمة إلا بالتمسك بالإسلام. يجب على الأمة أن تقطع هذه الأواصر والوشائج والعلاقات التي قد تخلخل عندها عقيدة الولاء والبراء، وأن تتمسك بدين رب الأرض والسماء. تمسكوا بدين الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. نعم، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة. يا أخي، جماعتنا جماعة واحدة، والله الذي لا إله غيره لا أدين لله إلا بجماعة واحدة، هي أشرف جماعة وأطهر جماعة، هي الجماعة الأم الذي يجب على أي مسلم أن ينضوي تحت لوائها وأن لا يحيد عنها أبدا. هذه الجماعة هي جماعة المسلمين. لما التشرذم يا أخي؟ لما التعصب البغيض الأعمى؟ لما التعصب الذي صم آذاننا عن سماع الحق؟ لما التحزب الذي أعمى أبصارنا عن رؤية الدليل وهو واضح كالشمس في وضح النهار؟ أنا أنتسب لجماعة كذا، وأنت منتسب لجماعة كذا، شئت أم أبيت، وشئت أم أبيت، أنا متعصب للجماعة التي أنتمي إليها، شئت ذلك أم أبيت. بل أقول: جماعتي هي جماعة المسلمين، وهي وحدها على الحق، وما عداها من الجماعات فعلى الباطل. قال تعالى ويؤصل لهذا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا أخي، اتق الله، وما حكمة وما وجه سحب هذا الدليل لهذا المناط؟ أنت كمن قال لرجل صلي وهو معافى، فقال له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمر عجب. ما علاقة الدليل بهذا المناط؟ دعك من التحزب، دعك من التعصب البغيض الأعمى. جماعتنا جماعة واحدة، هي جماعة المسلمين. هو سماكم المسلمين. قد يقول طالب علم منظر، ولا بأس بذلك، وجدت المسميات في عهد رسول الله، وجد الأنصار ومسمى المهاجرون وأهل الصفة وأهل بيعة الرضوان إلى غير ذلك، وجدت حينما لم ترفع راية للنعرات، وأقرها صلى الله عليه وسلم حين لم تكن هذه المسميات نعرة من النعرات، لكن حين رفعت هذه الرايات وأصبحت فتنة، وقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي المختار دعوها فإنها منتنة. وأنا أقسم بالله أن الخلاف بين جماعات الدعوة الآن لم يعد خلاف تنوع، بل هو خلاف تضاد. أقولها لله، لم يعد الخلاف الآن بين جماعات الدعوة خلاف تنوع، ولو كان كذلك لأثرى العمل الإسلامي إثراء، لكنه خلاف تضاد. نرى التنازع والتهارج والخلاف والشقاق والبغضاء، بل والعداء، ويعادي بعضنا بعضا، بل ربما لا يسلم أخ على أخيه لأنه لا ينتمي إلى جماعته. أما لو كانت الأمة كلها تنتمي إلى جماعة المسلمين، ما رأينا هذا البغض ولا هذا التشرذم ولا هذا التهارج. وإن وجدتني على خطأ عقدي، أكرر وأنا أعي ما أقول، إن وجدتني على خطأ عقدي أو فقهي أو تعبدي أو فكري أو منهجي أو سلوكي، فاقترب مني بأدب وحب، وبلغني الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولم يقل نبينا الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تقدم إلي وانصحني بأدب، أتقدم إليك وأنصحك بأدب. دعك من النظرة العالية، دعك من أن أخاطبك بلسان أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع. دعك من هذه النعرة، بل ضع أنفك في التراب ذلا لربك، واعلم يقينا بأنك لا تضمن بأي شيء، لا تضمن على أي شيء سيختم لك. قلبك كالريشة في مهد الريح، دعك من الكبر والاستعلاء والعجب والغرور، ولو كنت على علم، بل انكسر لربك وضع أنفك في الطين لله، واعلم بأن قلبك بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله إن سوء الخاتمة مزق قلوب الصادقين ومزق قلوب العارفين، فما ظنكم بأحوالنا نحن الكسالى والنائمين؟ والله لو عرفت حالي أنا على حال سلفنا الصالح أشعر بخجل وحقارة وضآلة، ومع ذلك كانوا ينامون الليل كأنما يتقلبون على الجمر، ينام بعضهم قليلا ثم يقوم ليقف بين يدي الله ليتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يسأل الله حسن الخاتمة. يقوم مالك بن دينار يصلي من الليل يبكي ثم يقبض على لحيته ويقول يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ هل تعلم أين منزلك لهذه الروح المستعلية التي أراها تؤلمني غاية الألم؟ يا أخي تقدم لإخوانك بحب وأدب وتواضع. ما أروع وأجمل كلمات شيخ ابن القيم حين قال إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل، مش هسمي بقى المسميات المعروفة عشان ما حدش يزعل مني، اللهم ارزقنا رضاك، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. في أجمل من هذا الاختيار؟ في أجمل من هذا الاسم؟ هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وده ليس تصنيفا، السلفية ليست حزبا وليست جماعة، إنما السلفية منهج. قال الله قال رسوله بفهم الصحابة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وغيرهم، ومن سار على ضربهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين. ليست حزبا ولا فرقة ولا جماعة، هذا هو المنهج. واعتصموا بحبل الله، قال ابن مسعود أي عليكم بالجماعة. وأنا أحذر والله الذي لا إله غيره، لو انفرطت هذه الجماعة في مصر أو في أي مكان والله لتحول الأمن إلى فوضى، وتحول الأمن إلى فزع وخوف. علينا بجماعة المسلمين، علينا بجماعة المسلمين. فمن شذ شذ في النار، فمن شذ شذ في النار. قال ابن مسعود واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. قال مجاهد واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالقرآن، أي عليكم بالقرآن. وما أنزل الله القرآن لتزين به جدران المساجد أو لتحلي به النساء صدورهن في المصاحف الذهبية والفضية، أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والوطنية، لينكفئ أحدهم على المصحف ليقبله في خشوع وتبتل يفوق خشوع عثمان بن عفان. ما أنزل الله القرآن لهذا؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل الله القرآن إلا ليربي به النبي القلوب والعقول والضمائر والأخلاق، إلا ليربي به الخلق ليعبدهم به للحق تبارك وتعالى، إلا ليقيم به للإسلام أمة، لينذر من كان حيا. ويحق القول على الكافرين. في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة، ولا أريد أن أطيل فهذا أمر طويل، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهله؟ الذين كانوا يعملون به. نريد يا إخوة أن نشهد للقرآن شهادة عملية، بأن نحفظ القرآن، وأن نحفظ نساءنا القرآن، وأن نحفظ بناتنا القرآن، وأن نحفظ أولادنا القرآن، وأن تدوي بيوتنا بالقرآن. هذا هو الرد العملي على أعداء الله الذين يسيئون للأصول والثوابت والأركان. أن نحفظ القرآن، وأن نحفظ القرآن لبناتنا ونسائنا وأولادنا، وأن تدوي بيوتنا بالقرآن، وأن نحول القرآن في حياتنا إلى واقع. يا أخي لا تعلق على الحكام تارة، ولا على الأعداء تارة، ولا على العلماء تارة. ابدأ أنت، ابدأ أنت، حول القرآن في حياتك أنت إلى واقع. وأحول أنا القرآن في حياتي إلى واقع. سينير القرآن بنوره الأرض كلها بإذن الله، إن حولناه في حياتنا إلى منهج حياة. لذلك أنا أقول دائما، ويحلو لي أن أكرر، لقد نجح نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور.
فانطلق الصحب الكرام ليحولوا هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في دنيا الناس إلى واقع يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا وتوحيدا وصلاة وزكاة وعبادة وجهادا في سبيل الله وإتقانا للعمل ووفاء بالوعد ووفاء بالعهد وإلى غير ذلك من أخلاقيات هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي. إن خالف القول العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. وقد فصلت هذا المعنى تفصيلا في ثنايا الموضوع بحول الله وقوته. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاثة: يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نتعرف على هذه الثلاث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، انظروا كم نحتاج وكم تحتاج الأمة الآن إلى كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا حديث واحد أقسم بالله لو حولته الأمة في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة لسعدت في الدنيا قبل الآخرة. وأكره لكم ثلاثا، وقلت بأنها صفة لا ينبغي أن تعطل أو أن تؤول. الله يرضى ويكره، الله يحب ويبغض، الله يسمع ويبصر، الله يتكلم ويعجب، الله ينزل ويتنزل. لا تؤول الصفة ولا تعطل الصفة، فلست أبرى بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله. فإذا أثبت الله لذاته في قرآنه صفة، وأثبت له أعرف الخلق به رسوله صفة، فيجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت في القرآن والسنة، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأكره لكم قيل وقال. الله يكره لك هذا، فكيف تحب ما يكرهه ربك وتدعي حبه؟ كيف تحب ما يكرهه رسولك وتدعي حبه؟ قيل وقال. أما آل لنا أن نكف عن قيل وقال؟ قيل وقال جل مجالسنا غيبة، جل مجالسنا نميمة. وما أبرئ مجالس طلاب العلم إلا من رحم ربي. قيل وقال، انشغل بما ينفعك واصمت حيث لا ينفعك القول، وتكلم بعد أن تفكر قبل أن تنطق مرة ألف مرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وأقول دائما إن ترك الألسنة تلقي الكلام والتهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء
ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح المجموعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بأي حال من الأحوال. راقب الله في لسانك، وراقب الله في قولك، ولا تتصور أن الأمر ميسور، وأن من حقك أن تقول أي شيء في أي وقت تشاء. لا، بل ستسأل عن كل كلمة، بل ستسأل عن كل كلمة، لماذا تكلمت بها، وما الذي كنت تقصده، وماذا كنت تريد. والله يعلم الصادق من الكاذب، والله يعلم الصادق من الكاذب. فلا تتكلم إلا بما يرضي الله، لا تتكلم بغيبة ولا بنميمة، وإنما انشغل بالذكر، فإن شغلت لسانك بالحق جنبته الوقوع في الباطل. والأدلة القرآنية والنبوية وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة لا يتسع الوقت لسردها. وأكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، نعم، يعني في غير منفعة، يعني في غير جدوى. يسأل كثير من الناس عن أسئلة لا ينبني عليها عمل. هذه الأسئلة التي نهي الإنسان أن يكثر منها أو أن يسأل عنها، كهذا الذي يقول ما اسم أصحاب الكهف، أنت مالك يا أخي، ما الذي ينفعك باسمه، ولو علم الله في ذكر اسمه خيرا لنا في العقيدة أو العبادة أو الدين لذكره. ما نوع النملة التي كلمت النملة حين أقبل عليها نبي الله سليمان، ذكر أم أنثى، ما يعنيه، إلى غير ذلك من أسئلة لا ينبني عليها أي عمل. وهذا من باب الاعتداء حتى في الدعاء. اللهم أعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة، اللهم ارزقني الجنة. ما يدريك أنت القصر الأبيض أو القصر، ما يدريك. هذا من الاعتداء في الدعاء، كما علم عبد الله بن مغفر رضي الله عنه ولده، قال يا بني إذا سألت الله فاسأل الله الجنة وتعوذ بي من النار. فلا تكثر من السؤال، ولا تسأل إلا عما ينفعك في دينك ودنياك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولذلك ألمح أدبا عاليا ما تكرر ولم يتكرر من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس، والحديث في صحيح مسلم، كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو عددت المسائل التي سأل الصحابة فيها رسول الله في القرآن لوجدتها محسوبة معدودة. يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك. ترى الأسئلة التي سطرت في القرآن محسوبة معدودة. كانوا من شدة أدبهم مع نبيهم لا يسألون. كنا نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء. اسمع ماذا يقول أنس، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل رسول الله ونحن نسمع. انظر إلى الأدب. كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية، لأن أهل البدو عندهم شدة وجفاء وقوة الطرح، لا يجرؤ الصحابي أن يسأل رسول الله بها، لأنهم يسمعون ويستفيدون بشرط أن يكون الرجل عاقلا. كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل رسول الله ونحن نسمع. ثم ذكر الحديث بطوله وهو من أرق وأجمل الأحاديث. فجاء رجل فقال النبي: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال النبي: صدق. إلى آخر الحديث الجميل. وكثرة السؤال وإضاعة المال، المال عصب الحياة، ولا أقلل من شأنه ولا من قدره، بل لا يمكن أبدا أن نقيم عمل لله بغير دعم مادي، حتى الدعوة، حتى المساجد لا يمكن أبدا أن تقام إلا بمال، بسواعد الرجال وإنفاق الأطهار الأخيار. لكن فلتعلم الأمة الغاية من المال، فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، ومالك هو ما أنفقت في حياتك، أما ما تتركه للورثة ليس مالك، إنما هو مال الورثة. فاختر لنفسك، يا ترى ما أحب المال إليك، مالك أم مال ورثتك؟ قال النبي لأصحابه، والحديث الصحيحين من حديث ابن مسعود: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فلا تضيع المال بالإسراف والتبذير والإنفاق في المعصية والإنفاق في غير مرضاة الله جل وعلا، بل اجمع من الحلال ووظف المال لخدمة دين الكبير المتعال. اجمع من الحلال ووظف المال لخدمة دين الكبير المتعال. وإذا أردت أن تترجم هذا فترجم اليوم، فقد أخبرني إخوانكم أنهم يريدون أن يأخذوا هذه القطعة المجاورة إلى المسجد. ساهم قبل أن تنصرف ولو بجنيه، ترجم ترجمة عملية. فما أحوجنا إلى أن نحول هذا الكم الهائل من الأدلة من قرآن وسنة إلى منهج عمل. ولا تحقرن من المعروف شيئا، فرب درهم سبق ألف درهم، ورب جنيه سبق ألف جنيه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح، من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال اللهو والمجون والفسق والمعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. أيها الأحبة، روى البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
أرجو أن تكون قد حفظت الحديث عن ظهر قلب لتحفظه اليوم لزوجتك وبناتك وأطفالك ممن لم يحضروا معك. انقل وبلغ، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم من البلاغ عنه ومن الدعوة إليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، وجميع بلاد الإسلام يا أرحم الراحمين، وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تكتب النجاح والسداد والتوفيق لأولادنا وبناتنا. اللهم إني أسألك أن تكتب لهم النجاح والسداد والتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ أولادنا واهد شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تردنا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. برحمتك يا عزيز يا غفور. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.